نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بصاحب الفضيلة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات.
نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبو محمد من مكة المكرمة، يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، أهم الرزق؟ وما أدراك ما هم الرزق؟ فهو يشغل كثيرا من الناس إن لم يكن يشغل جميع الناس. ونحن نعلم أن طلب الرزق مشروع، ولكن نريد منكم كلمة حول قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأجملوا في الطلب. فماذا يطلب من المسلم من تحري الطيب في مكسبه ورزقه؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونسألك الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. الحقيقة هذا السؤال من الأخ الفاضل أحسب أنه فيه لفتة كريمة، من حيث أولا ما عبر عنه بهم الرزق، وأيضا لا شك أنه يعني قرر، وهذا متقرر الحمد لله كل يعني مسلم، أن طلب الرزق مشروع، ولكنه نبه إلى يعني سواء في قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، أو في تحري الطيب أو الطيب في المكسب والرزق. ومن هنا تأتي أهمية هذا السؤال وهذا الطلب الكريم من هذا السائل الكريم. معلوم من عندنا كما أشار السائل أهل الإسلام أن كسب الرزق وطلب العيش شيء مأمور به شرعا، مع أنه تندفع إليه النفوس طبعا أيضا كذلك وجبلة. فربنا سبحانه وتعالى ذكر في سياق الامتنان أنه جعل النهار معاشا، وجعل أيضا للناس فيه سبحا طويلا، وأمرهم بالمشي في مناكب الأرض ليأكلوا من رزقه عز شأنه، وصرح به القرآن الكريم وتنبه إليه العلم. قرن الله عز وجل في كتابه بين المجاهدين في سبيله والذين يضربون في الأرض يبتغون من فضله سبحانه وتعالى، فقال عز شأنه: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، كما هو الحديث البخاري. بل حتى من جميل ما يقوله السلف، قال: إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الهم في طلب المعيشة، من حيث لا شك أن الهم في طلب المعيشة هو أولا ليستقل بنفسه، وأيضا ليحفظ من يقوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ولا شك أن من تضييعهم الإهمال في طلب الرزق. وأيضا عندنا نحن أهل الإسلام ليست العبادة أن تصف قدميك وغيرك يسعى في رزقك، ولكن ابدأ برغيفيك كما قال بعض السلف: ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبد. ولا شك أن هذا الكد والهم يجب أن يكون يعني متنبها صاحبه إلى أن يتلمس طيب المكسب وطيب العيش وطيب الرزق. ولهذا يعني فالله طيب لا يقبل إلا طيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكما سوف يأتي من حديث الرجل الأشعث الأغبر الذي يطيل السفر. فطيب المكاسب وصلاح الأموال فيها سلامة الدين وصون العرض وجمال الوجه ومقام العز. والمقصود كما قلت الكسب الطيب. ومن أعظم ثمار الإيمان طيب القلب ونزاهة اليد وسلامة اللسان. والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين. بل من أسمى غايات رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث. في الحديث أيضا عند أحمد وغيره بأسانيد حسنة: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. وأيضا في الخبر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن أنه قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة يعني حسن خلق وعفة في طعمة. قدم العبد لن تزول يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. في المقابل صلى الله عليه وسلم حينما يعني يغفل الإنسان عن نفسه فيما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أرأيتم رجل، الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يطيل السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب ذلك. هذه صيغة استبعاد، يعني كيف أو متى يستجاب ذلك وهو على هذه الحال من التلبس بالحرام صلى الله عليه وسلم في مأكله ومطعمه وملبسه وما يتغذى به. فكان هذا الرجل مع أن هذا الرجل وهو أشعث أغبر استجمع صفات الذل والمسكنة والحاجة والفاقة مما يدعو إلى رثاء حاله، ولكن وشدة افتقاره، وتقطعت به السبل وطال عليه المسير، ومع هذا كل ذلك لم يشفع له لأنه قد ملأ جوفه نسأل الله السلام أو أدخل جوفه الحرام. هذا يؤكد أنه ماذا يبقى العبد إذا انقطعت صلته بربه وحجب دعاؤه وحيل بينه وبين ساعة رحمة الله عز وجل. ولهذا يعني فعلا تعجب أخي المستمع يا أختي المستمعة من ممن يحتمي من الحلال مخافة المرض ولا يحتمي من الحرام مخافة النار. فأكل الحرام صلى الله عليه وسلم يا إخواني ويا أخواتي يعمي البصيرة ويهن الدين ويقسي القلب ويظلم الفكر ويقعد الجوارح عن الطاعات ويوقع في حبائل الدنيا وغوائله. بل إن الرجل يحرم الرزق بالذنب يصيبه، حتى الرزق أيضا يعني تتسبب المعصية في حرمان رزق صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى ربنا لا يتقبل إلا من المتقين. وفللمكاسب المحرمة حفظكم الله وأجل لكم آثارا سيئة على الفرد وعلى الجماعة، فيها تنزع البركات وتفشو العهات وتحل الكوارث من أزمات مالية مستحكمة وبطالة متفشية وتظالم وشحنة. ليتق الله عز وجل عموم المسلمين، وليتق الله الذين يتغذون بالحرام ويربون أولادهم وأهليهم على الحرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أيضا قبل أن أختم أيضا أنبه كل أصحاب المكاسب من العمال والموظفين والتجار والصناع والمقاولين والسماسرة وغيرهم ممن يضربون في الأرض، عليهم أن يبتغوا فضل الله، وابتغاء فضل الله لا يكون إلا بالطرق المشروعة. فحق على الجميع أن يتحروا الحلال وأن يبتعدوا عن المشتبهات وأن يحفظوا حقوق الناس وأن ينجزوا أعمالهم ويوفوا بالعقود والعهود، لأن هذه كلها طرق للمكاسب الحلال، ويجتنبوا الغش والتدليس والمماطلة والتأخير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى، وأن يرزقنا رزقا حلالا إنه، وأن يبارك لنا فيما آتانا في أموالنا وأهلنا وذرياتنا إنه سميع مجيب.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بما سمعنا منكم من توجيه. فضيلة الشيخ، هذا السائل أبو محمد من الدمام يقول في سؤاله: لم أتمكن من إكمال طواف الوداع لازدحام الحرم المكي في الحج، مع العلم أنه كانت برفقتي زوجتي ووالدتي على كرسي متحرك، ماذا أفعل وجهوني بارك الله فيكم؟
هذا السؤال فيما يتعلق بطواف الوداع، معلوم أن طواف الوداع في الحج هو واجب من واجبات الحج في ونسك من أنساك الحج، وأم سلمة رضي الله عنها وهي مريضة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف راكبة من وراء الناس ولم يعذرها لمرضها، حيث إنك يعني لم تتمكن من إكمال الطواف وسافرت، فعليك أن تجبر هذا بدم تذبحه في مكة وتوزعه على فقرائها.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو عبد الله يقول في سؤاله: مر علي شهران من رمضان لم أصمهما ولها فترات طويلة لم أقدر قضاء هذين الشهرين، أفيدوني وجهوني ماذا أفعل جزاكم الله عنا خيرا.
لا شك أنه يعني لا يجوز الإنسان إذا أفطر رمضان شهر رمضان لعذر أو أيام لعذر ثم زال هذا العذر إلا أن يبادر بقضاء الصوم، ولا يجوز له أن يؤخر الصيام، أن يؤخر القضاء من غير عذر، وإنما بمعنى لا يؤخره حتى يأتي رمضان آخر، وإنما يصومه قبل أن يأتي رمضان الثاني ما دام أنه قادر وما دام أن عذره قد انتفع وليس معه عذر، فلا يجوز الإنسان يتعمد هذا، وعليه أن يبادر بالقضاء ما استطاع. فأما إذا كان استمر معه العذر ولا وجاء رمضان الثاني وعذره معه فإنه يعني يقضيه إن شاء الله متى ما استطاع، أما إذا كان قادرا على القضاء ثم جاء رمضان الثاني فإن عليه أن يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا. هذا الشهران اللذان يتحدث عنهما يسأل عنهما السائل أبو عبد الله مرت عليه شهرين، يقضيهما ولا يلزم أن يقضيهما متتابعا، لما أن يقضيهما يعني متفرقا، لكن كما قلنا إذا كان معذورا بالتأخير ومستمر معه عذره فإنه يقضيه ما تيسر، أما إذا كان ارتفع العذر وجاءه رمضان وهو قادر ولم يقضي فإن عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم من مسكينا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو عمر يقول في سؤاله: أعمل بعيدا عن سكني مسافة 120 كيلو متر تقريبا من آخر عمران بلدي، أخرج بعد صلاة الفجر من البيت وبعد انتهاء الدوام أخرج من مكان عملي قبيل المغرب بقليل، فأقضي الفترة ما بين المغرب والعشاء في الطريق. سؤالي: هل يجوز لي أن أجمع وأقصر الظهر والعصر، وهل يجوز جمع المغرب إلى العشاء عند وصولي إلى منزلي، وجزاكم الله عنا خيرا؟
هذا السؤال يكثر على كل حال، ولا سيما الإخوة الذين يعملون خارج بلدانهم أو المدن التي يسكنون فيها إقامة دائمة، كان يكون معلم في مسافة بعيدة أو موظف في مكان أو في شركة تبعد عن مقر عمله، كما يعني يسأل السائل تبعد يعني عمله يبعد عن مقر سكنه 120 كيلو، ولا شك أن هذه مسافة قصر، هذه مسافة قصر، وأخبر أنه يخرج بعد صلاة الفجر، وما دام أنه في مكان عمله فنعم هو له حكم المسافر ويقصر الصلاة، لكن إن كان مقيما في إذا كان في العصر والظهر يأتي إليه وهو في مقر عمله فالأحسن أن يصلي كل صلاة في وقتها، الظهر في وقته والعصر في وقته، لكنه يصليه ركعتين، أما إذا تركه وهو في الطريق فله أن لا شك طبعا يجمع ويقصر، يأخذ بالأرفق به، إن كان جمع تقديم يجمع الظهر في وقتها مع العصر ويضم إليه العصر، أو جمع تأخير بمعنى يؤخر الظهر ثم يجمعها في مع وقت العصر، كذلك المغرب أيضا والعشاء، ما دام أنه لا يزال في الطريق ولم يصل إلى بلده فإنه أيضا يجمع بين المغرب والعشاء، لكن المغرب لا تقصر والعشاء تقصر ركعتين. أما إذا وصل إلى بيته أو وصل إلى بلده ودخل كما يعني واضح أن السائل عنده فق جزاء الله خيرا حينما قال من آخر عمران البلد، فإذا وصل المغرب والعشاء أو دخل المغرب وقد وصل إلى بلده حينئذ يكون انتهى السفر. أما إذا أدركه المغرب وهو لا يزال في الطريق ولم يصل بلده فله أن يصلي وأيضا وله أن يجمع المغرب والعشاء، وإن كان سوف يصل في وقت العشاء، وإن كان سيصل في وقت العشاء فإن له أن يجمع ويقصر العشاء أيضا ركعتين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أبو محمد جاسم بن محمد بن سلطنة عمان بلدة جعلان يسأل يقول في سؤال فضيلة الشيخ: رجل قدم مكة ولم يحرم من الطائرة، وصلها مرهق فنام فيها ثم ذهب إلى التنعيم فأحرم من هناك، هل فعله صحيح وهل عليه شيء؟ وجهونا بارك الله فيكم.
ما دام أنه قدم إلى مكة مريدا للنسك ومر بالميقات ولم يحرم فإنه مخطئ، وكان عليه أنه يعود إلى الميقات الذي مر به، وغالبا الذي جاء من سلطنة عمان أنه يمر من جهة الشرق، فميقاته قرن المنازل وهو المعروف بالسيل، فكان حقا عليه أن يعود إلى السيل ويحرم من هناك. لكن ما دام أنه يعني أحرم من التنعيم فلا شك إحرامه صحيح، ولكنه إذا كان عالما متعمدا وغير معذور فإنه مخطئ ومسيء، وعليه أن يتوب الله عز وجل، وعليه أن يجبر مجاوزة الميقات هذا الواجب، أن يجبره بدم ويذبحه في مكة ويوزعه على فقرائها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أحمد السيد من الرياض يقول في سؤاله: أتوجه لكم بالشكر وأدعو الله أن يجزيكم خيرا على ما تقدموه. سؤالي هو: كنت قد نذرت صوم سنة إذا تزوجت، والحمد لله من الله علي بالزواج، فهل يلزمني الصوم ككفارة؟ وماذا علي من كفارة إذا لم أستطع؟ وجهوني بارك الله فيكم.
هذا نذر طاعة، نذرت أن تصوم إذا يعني وفقك الله وتزوجت، والحمد لله تزوجت، وأسأل الله أن يقول بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير، وكتب الله لك البيت الصالح والأسرة الصالحة والذرية الصالحة. لا شك أن طبعا يعني الزواج رغبة، والزواج من سنن المرسلين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه نعمة من الله عز وجل أمن عليك، وأنت نذرت على كل حال أن تصوم شكرا لله عز وجل، فهو نذر طاعة، فعليك أن تصوم سنة كما ذكرت، لكنه لا يلزم أن تكون متتابعة، إنما تصوم يعني إلا إذا كنت ناوي التتابع، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وهذا نذر طاعة. أما إذا كنت لا تستطيع أو لا تطيق وغير قادر، وهذا طبعا يرجع إلى نفسك، يعني أنت أدرى بنفسك هل تستطيع أو تستطيع، فالمفتي لا يستطيع أن يحكم هل أنت قادر أو غير قادر، هذا يرجع إليك أنت. فإذا كنت لا تستطيع فتكفر كفارة يمين لخبر عائشة رضي الله عنها عند أبي داود: ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومثله عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة المستمعين أرسل برسالة عبر جوال البرنامج يقول فيها: فضيلة الشيخ، ما الحكم في شخص أهدى إلي مال وأنا أعلم أن هذا المال من حرام، فهل يجوز لي أن أنتفع به أم ماذا أفعل علما بأن علي دين؟ وجزاكم الله خيرا.
لا شك طبعا أن الورع في مثل هذا هو البعد عن قبول هدايا الذين طبعا يتعاطون الحرام ومشتبهات، لكن لو قبلته فأرجو لا حرج إن شاء الله، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل طبعا هدايا غير المسلمين وخاصة اليهود أيضا، وقد تكون أموالهم مشتبهة ومحرمة، والله عز وجل ذكر في اليهود قال: ومن الكتاب من إن تمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنه إن تمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما، فدل على التعامل الموجود بين المسلمين أهل الكتاب، مع أنه قال فيهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كذا وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، فهم يتعاطون الربا ومع هذا التعامل معهم بما في ذلك أيضا الإهداء والهدايا. لكن لو تورعت، وابن عمر كان أيضا يقبل هدايا المختار بن أبي عبيد مع أنه هو من هو في انحرافه، ولا سيما إذا كثرنا عليك دينا. على كل حال أرجو أن لا حرج في قبول مثل هذه الهدايا إن شاء الله، وباب الورع بابه واسع، لكن إن رأيت خيرا منه فهو أفضل، وإلا إن شاء الله لا حرج في ذلك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أيضا أحد الإخوة المستمعين يقول: تدرك الركعة بالركوع، ولكن ما مقدار ذلك للمأموم؟ هل بالإيماء قبل رفع الإمام؟ لأن بعض الأئمة يكونوا سريعا. وجهونا بارك الله فيكم.
معلوم أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وبمعنى أن إذا أدركت الإمام وهو راكع، بمعنى ركعت والإمام لا يزال راكعا، فبهذا تكون قد أدركت الركعة. أما إذا ركعت والإمام قد رفع رأسه من الركوع فإنك لا تكون بهذا أدركت الركعة. إدراك الركوع أنت تقول ما مقدار ذلك المأموم، هل بالإماء قبل رفع الإمام؟ لا، إنما بمعنى أن تركع والإمام لا يزال راكعا. أما إذا رفع الإمام رأسه من الركوع وأنت لم تركع فإنك لا تكون بهذا قد أدركت الركوع والله أعلم، أدركت الركعة والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم من خلال الوسائل التالية. بإمكانكم التواصل عبر جوال البرنامج ذي الرقم 0534-700-700 0534-700-700 لاستقبال أسئلتكم عبر الرسائل النصية فقط. كذلك بإمكانكم التواصل على البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com azah22@gmail.com. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.